لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، ما زال السياق متصلاً في شرح آيات الأحكام في سورة البقرة، وكنا توقفنا عند قوله جل وعلا: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على مسألة الظفر بأنه يجوز، وقالوا بأنه يجوز لمن أخذ شيء من حقه أن يستوفيه بنفسه ولو لم يرجع إلى القضاء. والجمهور على أنه لا يؤخذ إلا بحكم الحاكم، ومن أجازه قال لا بد أن يكون من جنس المال، ولا بد أن يكون الحق ثابتا. والجمهور قالوا قد يعتقد الإنسان أن ماله أخذ ولا يكون الأمر كذلك، والقول بأنه يرجع في ذلك إلى القضاء أو لا، محافظة على الحقوق ولئلا يكون أمر الناس فوضى. وذكر المؤلف مسألة جحد الودائع، إذا جحد وديعتك وأنت عندك وديعة له، منهم من قال اجحده كما جحدك، واختار المؤلف خلاف هذا. قد ورد في الحديث لا تخن من خانك، وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيه دلالة على أن القصاص لا بد فيه من المساواة والمماثلة، وأن القصاص فيما دون النفس لا بد فيه من المماثلة أيضا. واختلف العلماء في كيفية إقامة القصاص على القاتل على قولين مشهورين، منهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال يقتل بمثل ما قتل به. واستدل أصحاب القول الثاني بهذا الحديث فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عند الإمام أبي حنيفة أن القود لا يكون إلا بالسيف، والقول الآخر يقول القود يكون بمثل آلة القتل السابقة ما لم تكن محرمة، ومن ذلك ما لو قتل بنار أو قتل بمعصية. قال المؤلف والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف. وهذه المسألة فيها أقوال واستدلالات متعددة. ثم قال الله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في هذه الآية الترغيب في النفقة في سبيل الله، قد ورد من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية. هل هذه النفقة واجبة كما قال طائفة؟ قالوا وأنفقوا أمر، والأمر الوجوب. وقال آخرون بأن المراد به نفقة المجاهد على نفسه، فلا يخرج للجهاد إلا إذا كان عنده نفقة لنفسه، كأنه قال لا تخرجوا بغير زاد. وفي هذه الآية تحريم فعل الإنسان بنفسه فعل يؤدي إلى هلاكها، لقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن ذلك أن يفعل فعلا يؤدي إلى سخط الله. وفي هذه وليس في هذه الآية دلالة على مسألة انغماس الرجل في العدو، وقوله وأحسنوا فيها الأمر بالإحسان، ومن الإحسان استشعار مراقبة الله، ومن الإحسان تحقيق مصالح العباد. وأدخل بعضهم في تفسير الآية إحسان الظن بالله. ثم قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيه دلالة على أن من ابتدأ الحج أو العمرة وجب عليه إكمالهما، ولا يجوز للإنسان أن يقطع الحج أو العمرة بعد الدخول فيه. وفي قوله جل وعلا لله وجوب أن يخلص الإنسان أداءه للنسك لله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة. في هذه الآية دلالة على مشروعية الحج والعمرة، وقد ورد في النصوص إيجاب الحج مرة في العمر، واستدل الجمهور بهذه الآية على وجوب العمرة. قالوا إذا وجب إتمامها فهذا دليل على إيجاب أصلها، وذهب الإمام مالك إلى عدم وجوب العمرة، روي عن الإمام أبي حنيفة. دلالة الآية على الإيجاب إيجاب العمرة فيها نظر، ولكن قد ورد في عدد من النصوص الإيجاب. قال الصبي بن معبد لعمر إني رأيت الحج والعمرة واجبتين في كتاب الله بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه. وقوله فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى إكمال الحج والعمرة، وظاهره أنه يشمل الإحصار بالعدو وبغيره، هذا ظاهر الآية كما قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة. قال المؤلف وحقيقة المنع عندنا العجز الذي يتعذر معه الفعل. قول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن أحصرتم فلم تستطيعوا الوصول إلى البيت فاذبحوا ما استيسر من الهدي. فيه دلالة على مشروعية الهدي في الحج والعمرة، فيه دلالة على أن من أحصر ذبح هديه وتحلل. وفيه ظاهره أنه بجميع أنواع الحصر، ومن ذلك إذا حصر بالمرض. وقد استدل الحنفية والمالكية بهذه الآية على عدم مشروعية الاشتراط، لأنه لم يجعل طريقا للتخلص من النسك إلا بذبح الهدي. لكن قد ورد في حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاشتراط، ولا فائدة للاشتراط إلا التحلل من الإحرام عند العجز عن إتمام الحج والعمرة. وفي قوله ولا تحلقوا رؤوسكم دلالة على منع المحرم من أخذ شيء من شعره، إذا كانت في الرأس فإن شعر البدن يلحق به. وفي هذه قال حتى يبلغ الهدي محله، المحل يعني الزمان الذي يجوز الذبح فيه، الزمان الذي يجوز الذبح فيه. ولذلك يجوز تقديم الحلق على النحر، لأن المقصود الزمان، زمان النحر. وفي هذا دلالة على أن حلق الشعر أو تقصيره نسك من أنساك الحج والعمرة كما قال الجمهور خلافا للشافعي، ويدل عليه نصوص الثناء على المحلقين والمقصرين. وفي قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق رأسه. في هذه الآيات أن الإحصار كما يكون في الحج يكون في العمرة، وظاهر هذه الآيات أن من أحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، لأن الله لم يوجب عليه القضاء هنا، أجاز له التحلل بعد ذبح الهدي. وأما عمرة القضية فهي عمرة ناتجة عن الصلح وليست قضاء للعمرة الأولى. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه متى ذبح المحصر هديه جاز له أن يتحلل. وفي هذه الآيات في قوله فمن كان منكم مريضاً أي فاحتاج إلى حلق رأسه أو به أذى كالقمل وما ماثله فحلق رأسه فيجب عليه فدية يخير فيها بين ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. وفي قوله وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة حينما كثر القمل في رأسه وأصبحت تؤذيه، وفيه دلالة على أن من احتاج لفعل محظور فإنه يفعل المحظور ويقدم الفدية. والفدية صيام إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فهذا عليه ذبح شاة، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وإذا عجز عن الدم صام عشرة أيام. ومثله من أحصر عن البيت فلم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام. والأصل في الصدقة وفي الهدي أن يكون في مكة لقوله تعالى أو هديا بالغ الكعبة. وفي قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيه مشروعية حج التمتع والقران بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وفيه أيضا أن المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، أن المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي. وفيه دلالة على أن من رجع إلى بلده بين حجه وعمرته فإنه لا يكون متمتعاً. وفي قول فإذا أمنتم دلالة على أنه عند خوف الطريق لا يأثم الإنسان بتأخير الحج. وقوله فما استيسر من الهدي الجمهور على أن المراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذه الآيات دلالة على أن المتمتع العاجز عن الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وقول في الحج أي بين عمرته وتمام حجه على الصحيح، مما يدل على أنه يجوز أن تصام الثلاثة أيام بعد العمرة ولو كانت في شوال. بعضهم قال لا تصام إلا في ذي الحجة، لكن الأول أرجح لظاهر الآية. وقد اختلف العلماء في الأفضل في الأنساك، فقال أحمد والشافعي الأفضل التمتع، وقال مالك الأفضل الإفراد، وقال أبو حنيفة الأفضل القران. كان من حجة الأولين أنه هو المذكور في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد ورد في الحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت. وفي هذه الآية جواز أن يتمتع المكي بأن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحج في نفس العام، وفيها دلالة على جواز عمرة المكي أنه لا حرج فيها وليست مخالفة، وفيها دلالة على أن المكي إذا تمتع فإنه لا يجب عليه الهدي، لا يجب عليه الهدي. وفي هذه الآيات أن المتمتع إذا رمى جمرة العقبة وجب عليه الهدي، وظاهره أن الهدي لا يجزئ إلا بعد الوقوف في عرفة، خلافا لبعض الشافعية الذين أجازوه من أول شهر ذي الحجة، لأنه قال حتى يبلغ الهدي محله أي الزمان الذي يذبح فيه. وفي هذه الآيات في قوله إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم، المراد إذا أكملتم نسك الحج كما قال الجمهور، وبعضهم قال أي إذا عدتم إلى بلدكم. وقد اختلف العلماء في من هم حاضر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم الهدي إذا تمتعوا، فقال طائفة هم أهل الحرم، وقال طائفة هم أهل مكة خاصة، وقال آخرون من كان ذهابه إلى مكة أقل من مسافة السفر، وقال آخرون من كان أقل أو دون المواقيت. وقد اختار المؤلف أن من تلزمه جمعة مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. وقوله من حاضر أهله حاضر المسجد الحرام معناه أنهم ساكنون في المسجد الحرام، مما يفيد أن من كان في الحرم أو كان بناؤه متصلاً ببناء الحرم فإنه لا يلزمه الهدي. ثم قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في هذه الآيات بيان أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقيل ذو الحجة كاملة، ولعلنا إن شاء الله أن نشير إلى أحكام هذه الآية وما بعدها من الآيات في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.